لكن المرأة لا يجوز لها النظر. بس هي هذا الموضوع الخارجي، هاي هذا الخنثى رجل أو امرأة، يعني شو موضوعية مو حكمية، شوات موضوعية تجري فيها البراءة، أصالة البراءة يجري. فأنا بما أنه أصالت عدم كونه امرأة فأنظر، وكذا العكس. أما المرأة كذلك لما تنظر إلى الخنثى هم نفس الكلام، إنما يحرم عليها النظر إلى الرجل، وحيث أنه مشكوك الرجولة فأصالت عدم كونه رجلا يحقق لها جواز النظر. فصاحب الفصول رحمه الله قال بأن الشبهات الموضوعية مجرى براءة، وبما أن مجرى براءة فمجرى البراءة يجوز لكل منهما، يعني للرجل والمرأة، النظر إلى الخنثى. الشيخ بالحقيقة عقب المسألة. شو موضوعي؟ شو موضوعية براءة؟
البراءة من أي شيء يعني؟
شو الموضوعية؟ إناء عندي حرمة الخمر، ما أدري هذا الإناء خمر لو مو خمر يجوز شربه. موضوع مو حكم، حكم معلوم. خمر أدري بس كون أحرز الخمرين. فإذا شكيت أن هذا الإناء خمر لو مو خمر خاصات البراءة روح شربه، من يقول خمر؟
بس كان أكو اختلاف بين.
ليش نفس الشيء هنا؟ شو موضوعي؟ أنا يحرم علي النظر إلى المرأة، هاي مرأة لو مو مرأة أصالت عدم كونها مرأة، براءة أصل المرأة.
صارت عدم كونها مرأة.
إيه؟ والمرأة هم أصالت عدم كونه رجل بالنسبة لها يجري. كل واحد أصلا ما يعارض الثاني.
نعم. بس كلا الطرفين متساوي، أصالت عدم كونها مرأة.
إيه وإذا متساوي شنو؟ كل واحد جاي يجري أصلا
عدم كونها رجل.
كل. إيش عدم كونها رجل؟ ما يجعل مرأة حتى يصير حرام. ويحرم النظر إلى المرأة.
نعم.
فأصالت عدم كونها رجل ما تسوي مرأة. فأصل مثبت هذا. ومو حجة. وأصالت عدم كونها مرأة. شو يسوي؟ إيش ما لا. إحنا المهم عندنا يحرم النظر إلى المرأة. هي مرأة. لا بالنسبة لي مو مرأة، أصالت عدم كون، أصالت عدم كونها رجل ما تأثر علي، ما يأثر، ما يثبت كونها مرأة.
سيدنا مفروض الكلام أن نشمل مفخض النظر هم الزواج؟
لا الزواج حكمه واحد يجينا، هذا إيش قال الشيخ، يعني قسمين جعل الكلام في النظر وفي الزواج. فإحنا سنتكلم أول مرة في النظر ثم في الزواج، كل واحد مسألة على كتب، كل مسألة إلى حكمها يعني طبعا وموضوعها. فصاحب الفصول رحمه الله حكم بجواز نظر الرجل إلى الخنثى والمرأة إلى الخنثى باعتبار أنها شبهة موضوعية، والشبهات الموضوعية مجرى براءة. هذا الوجه كان عند هذا رحمه الله. شيخنا كأنما صار في موضع نقاش. طبعا موضع النقاش وين هو بالحقيقة؟ أصل موضع النقاش في مسألة حرمة النظر وجوازي، مسألة قلت لكم هذا بحق فقه مو أصول. عندهم هم كلام الجماعة أن حكم النظر هل أن الرجل أو المرأة بالنسبة لغير المماثل يعني يحرم عليه النظر إلا ما علم جوازه، إلا ما علم جوازه، أو بالعكس. كأنه المسألة اشتبتني. عندنا الحكم تارة يكون أنه يحرم على الرجل أن ينظر إلا إلى ما جاز النظر إليه، صار الاستثناء الشكل، يعني يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة إلا ما جاز النظر إليه، مو للمرأة أصلا، يحرم عليه النظر إلا إلى ما يجوز إليه النظر. فإذا شك أن هذه يجوز للنظر لها أو لا تبني على الحرمة، ترجع للحرمة مو للجواز، لأن هو يحرم النظر إلا ما أحرز الجواز، صار واضح؟ فكن يحرز جواز النظر حتى ينظر، والحرمة هي المقدمة، الحكم الأول الحرمة. فيحرم على الرجل أن ينظر إلى ما لا يجوز النظر له، فكون يحرز جواز يا الله يقدر ينظر. فإذا ما أحرز جواز هاي الخنثى لا يحرز جواز النظر، يكون يحرز رجل حتى يجوز النظر إليه، وكون لا يحرز كونه رجلا فهنا أصالت عدم كونه أنثى ما سوي رجل، فحتى يكون يزول أمر وجودي يحرز كونه رجلا حتى ينظر. فإذا قلنا أن المسألة في باب الفقه في أن جواز نظر الرجل إلى مماثله مبنية على أن كل نظر محرم إلا ما جاز النظر، فالخنثى لا يحرز جواز النظر فيحرم عليه النظر. وإن قلنا العكس أنه يجوز للرجل أن ينظر وإلا ما حرم عليه النظر، يعني يكون يحرز الحرمة عكسية القضية، هو يجوز له أن ينظر إلى كل شيء إلا ما دل الدليل على تحريمه إلا يجوز له النظر، حيث أنه لا يحرز التحريم عكس القضية، ما يحرز كونه حرام خنثى ما معلوم احتمال ذكر مثله، وحيث أصل البراءة يجري، فالجماعة يقولون بالجواز. فأصل القضية مبنية منا أن دليل التحريم ماذا يتناول، دليل لا جواز النظر وعدمه، هل هو حرمة النظر إلا ما جاز أو جواز النظر إلا ما حرم، صار واضح وجه الاختلاف وين صاير وجه الوجهين يعني ذكر الوجوه. أن الوجه مبني على هذا المسألة أن أصل القضية في حكم جواز النظر وعدمه مبني على حرمة النظر إلا إلى ما جاز النظر إليه فيكون الأصل الأول الحرمة لأن يكون يحرز الجواز أو العكس أنه يجوز النظر إلا ما ثبت حرمته فيحرم النظر وحيث أنه لم تثبت الحرمة فيجوز النظر. وجه الاختلاف ليش صار هالوجهين وشو الدليل واضح يكون وجه الاختلاف في دلالة الآية الكريمة. الآية هي اللي عندنا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم صار ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات للرجال اللي هنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم النساء وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو كذا الآية شملت المرأة بها كلام إلى آخر الآية ولا نسائهن وتختم الآية. جاء وجه الاختلاف في مدلول الآية الكريمة منها صار الموضع موضع الخلاف أن بعضهم قال أنه بما أنه في الرجل أكو عندنا عموم الغض يعني غضوا أبصاركم رجل هالشكل مادي عندنا عمومات وقل للمؤمنين أن يغضوا أبصارهم هل أن هذا الغض يتناول كل منظور أو لا؟ قالوا بأنه بما أنه في المرأة قال يغضضن من أبصارهن والمرأة ذكرت في آخر الآية النساء يعني يجوز لها أن تتكشف أمام النساء معناه أن المنظور عموم المنظور مو المماثل وغير المماثل هذا المستدل الأول جاي يستدل قال إحنا نستدل بطرف الآية الآخر من حيثية المرأة حيث ذكر ونسائهن النساء ما مو دخلت المفروض بالموضوع ليش الآية ذكرت النساء معناه الآية فارضة حرمة النظر جميعا وحرمة النظر جميعا بالمرأة استثنت النساء فمعناه يعني النساء استثنت معناهم داخلة وإلا لو خارجة تخصصا ما له معنى يستثني الآية أحسنتم فما له معنى الاستثناء معناه أكو حرمة إلا ما استثني فحملوا هذا على جعلوا العموم في غض الرجل. خو إجي سؤال لهذا القائل قالوا له هذا منك البناء عليه لأن يلزمه تخصيص الأكثر يعني عموم إذا قلنا بأن في الرجل يحرم العموم اللي بناءكم على العموم المرأة بها تفصيل استثناءات يبقى من غير المستثنى بالرجل ماكو استثناءات فمعناه يحرم على الرجل أن يجب عليه أن يغض على كل شيء إلا ما حله هذا راح يصير الدليل الأول ذكرت لكم إياه فمعناه الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى كل شيء إلا إلى أمه وأخته وزوجته وعمته وخدني قال قطعا ما يكون هالشكل يجوز له أن ينظر إلى الأشجار وإلى البحار وإلى الأنهار وإلى السماء وإلى أرض الحيوانات إلى الأثياب إلى آخره فيلزمه إيش لاحظ أن تخصص الأكثر تخصص الأكثر أم قبيح يعني معناه أن الرجل يجب عليه أن يغض بصره إلا عن الأشجار والبحار والأنهار والطير والكذا ما له معنى ويبقى الحرام كلش قليل وباقي كله حلال فاضطر هذا القائل بعد أن أشكل عليه بهذا الإشكال قال هذا هنا غض الرجل نظره مراد به التخص عن المماثل يعني كلامنا في الإنسانية مو عموما مو الأشجار والأنهار والكذا ما ماكو هالشكل فراح يصير الرجل يجب عليه أن يغض نظره عن كل مرأة إلا أمه وأخته وعمته وخالته وبناته يصير استثناء صحيح بعد الأكثر داخل مو عكس القضية خوهم أجيب على هذا الإشكال إذا أنتم هنا هو أكو إطلاق الغض إذا حولتوا إلى جهة ويمكن تحويل إلى جهة أخرى ليش تفرضون التخصيص من حيثية المماثل خو التخصيص من حيثية العورة بعضهم قال يغضوا أبصارهم عن العورة مو عن كل ناظرين فإذا صار العورة صار ما عموم يبقى على ما هو عليه يحرم النظر إلا الزوج صار حلال فالاستثناء في محله أصلا كل خارج يعني قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم إلا عن عورة زوجته ومملوكته ومحللته ثلاثة ذن ثلاثة من مئات الآلاف من النساء من الداخلات تحت الحكم فكل المماثل الرجل ما يجوز النظر إليه كل امرأة لا يجوز إلى عورتها إلا ثلاثة مستثنيات راح يصير عندنا فقالوا لشون الوجه جاءت تجعل المخصص في الغض المماثل يعني البشر مرادك الذكر والأنثى مو مرادك عموم أنت لو تستدل بالعموم وتبقى مع العموم تقول يحرم على الرجل يجب عليه أن يغض بصره عن كل شيء إلا ما حلله الله، معناه كنت تدخل حتى الأشجار حتى إلى آخره، هذا ما تلتزم به، يلزمه تخصيص الأكثر. اضطررت أن تقول أن هذا العموم ليس على عمومه، مخصص بغير المماثل يعني بالمرأة. تخصيص العموم بفرد ما يمنع تخصيصه بفرد آخر بعد ما خرجت عن العموم، يعني ما بقى العموم على عمومه، صار من 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 أمكن أن يقال أن عموم غض المؤمنين أبصارهم المراد به غير المماثل، يعني النساء، يعني أن يغض بصره عن كل امرأة إلا ما حللها الله له، فهذا ما عندنا العموم ما به الشكل بالآية الكريمة. فأنت حولت إلى هذا، إحنا نحول نقول لك المراد من عنده يغض عن عورات غيره، العورة ممكن، فهذا ممكن ما دام ما عندك دليل وتتجعل التخصيص العموم تتخصصه، لأن بقاء على عموم بقبح قبح تخصيص الأكثر. فكما يمكن تخصيصه كما تدعي في غير المماثل نقدر نخصصه بالعورة، طلعنا عن الحكم، فصار النظر إلى الخنثى مداخل، يعني يدعي دخول الخنثى بهذا الوجه بهذا الدليل، فيصير دخول الخنثى مداخل. وأما قضية النساء لدليل هو استدل به، قال المرأة استثنيت النساء، جماعهم أشكلوا عليه، قالوا الاستثناء النساء لم يكن من غض البصر، وإنما كان من إبداء الزينة، وإبداء الزينة غير غض البصر، الآية بها فردين بالنسبة للمرأة، بالنسبة للرجل للرجل، ولذا هي بالرجال المؤمنين ما فصلت الآية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، انتهت.
إلا إذا كانت المؤمنين مراد بها جنس مثلا،
مؤمنين كلهم مؤمنين، مو المؤمنات، مؤمن الآية فصلت يعني فردين، هم يغضون من أبصارهن مو بها، لكن المرأة بها فردين، لا وقل للمؤمنات أن يغضن من أبصارهن وش اسمه ويضربن بخمورهن، المرأة عندها حكمين، هم تغض بصرها وهم تضرب بخمارها، الرجل ما عنده خمار، فالآية بالرجل أطلقت الحكم. نجي بالنسبة للمرأة، الآية بالمرأة أطلقت حكمين، هم وجوب الغض وهم وجوب الستر، والاستثناء للنساء من وجوب الستر مو من وجوب الغض، فقالوا له هذا ما يصلح شاهدا على الأول، أنت تستدل بأن غض الرجل يعني الرجل نظره مشمول لكل شيء، لأن المرأة حيث استثنى النساء منها فمعناه هم منظور الغض عن الجميع، قالوا له لا، الغض في المرأة هم مثل الرجل هم مطلق، أما ما بين، والاستثناء النساء من الستر من من وجوب ضرب الخمار مو من الغض، فحكمين ذن عندنا، ليش تخلطون واحد بالآخر؟ يعني ما يمكن أن تستفاد الإطلاق في الغض من إطلاق، يعني من أن الغض في المرأة مقيد بالنساء، مرأة الغض ما مقيد، هم مطلق مثل الرجل، صار واضح الإشكال الثاني؟ فهو كأنه حاول يستفاد من هذا، قالوا له هذه الاستفادة مو صحيحة، أنت حاولت أن تجعل استثناء النساء لأن عموم النظر إلى الرجل المرأة باعتبار استثناء النساء في المرأة، فالجماعة قالوا استثناء النساء المرأة مو للغض، للستر، وعندنا احنا فردين ذني، احنا كلام كل واحد شكل،
بس شو المشكله اذا حملها على اطلاقها يغض عن مطلق المنظور؟
نحمل ايش تخصص الاكثر، وهذا قبيح، يعني يجب الغض عن كل شيء، هيك يكون اذا قلنا حملنا على اطلاقها بقي على اطلاقها، ما عندنا ما كنت اقيد بها، فهذا سوء التخصص الاكثر، قطعا ما يحرم الغض عن كل شيء، انما الرجل يحرم عليه منظورات محدده، والمراه كذلك هم ما يحرم عليها نظر كل شيء، هم يجي الحيوانات والطيور وكل حلال هذا عدل، والمماثل نساءهم كلها يجوز، بس الرجل اذا هم كشف ما لا يجوز النظر، والباقي كله هم يجوز، ومحارمها يجوز والى اخره، فراح يصير هم تخصص الاكثر، فابقاء الغض على عمومه ما يمكن بناء عليه، صار واضح؟ فهذا القائل الاول الذي حاول الاستدلال بايه الغض بايتي الغض على أنه إنما يحرم النظر، يعني الوجه الأول اللي كان ما قلت لكم أن الأصل حرمة إلا ما جاز النظر من طريق الآية الكريمة، استدلاله مو تام، هذا طبعا حديث فقهي جاي أتكلم، هناك بالفقه يتكلمون بجواز النظر وعدمه، فالآية مو صريحة في هذا، ما عندنا دلالة به. وين نجي إلى القول الثاني الذي قال بالجواز، قال اجي إلى تفسير الآية، وهم راح يصدم بالآية، القائل بجواز النظر يعني للخنثى، نجي إلى الآية الكريمة، قال أما بالنسبة إلى غض الرجل كما قلت لكم، قال يمكن أنه هذا العموم لا يراد به على عمومه، وإنما عموم خاص بالنظر إلى العورة، هذا هو المحرم، فيغضوا أبصارهم عن عورات غيرهم، النظر إلى العورة محرم إلا ما أحرز جواز النظر وهو الزوجة والمحللة والأمة فقط، ما عندنا غيرهم، ما أحرزهم ما يجوز النظر، فلا يجوز نظر الرجل إلى عورة غيره إلا ما أحرز حليته، مو النظر إلى كل فرد. حتى الخنثى بعد ما يجوز ينظر إلى عورته، ما يحرز حتى إذا كانت أمة، أعظم يعني إذا كنت أمة، أما إذا عبد خمس يجوز ينظر إلى عورته. فهنا يحرم النظر إلى العورة، هذا الحكم ثاني راح يصير، مو نفس إحنا كلامنا نظر الخنثى بدون يعني بلا حجاب، مو العورة. صار واضح؟ فقال هذا القائل الثاني، قال أما الآية الكريمة، أما الغض للرجال فعن العورة، يقابله الغض في النساء هم عن العورة، فراح يصير الغض متقابل واحد، ماكو مشكلة عندنا. يعني الغض في الأول هو عين الغض في الثاني في النساء. تزداد المرأة حكما آخر، وهو أنه يجب عليها أن تلبس الخمار عن الناظر الأجنبي المحترم إلا زوجها، فاستثنته الآية، والنساء هم مستثنات، خمار ما يجب الستر، يعني الرجال كلهم يجب الستر إلا النساء. يعني يريد يقول أن في الستر أكو حكم عام، يجب عليها أن تتستر من الناظر ما عدا النساء والمحللين عليها، والباقي كنت تتستر من كل ناظر بالستر. أما الغض فحكمه ذلك، أنه يجوز النظر، ما عندنا يحرم النظر. فالمرأة يجوز لها النظر والرجل يجوز له النظر. صار واضح؟ فبعد الآية تكون تحمل على النظر إلى العورة، مو النظر إلى الـ إلى الـ إلى الشخص الآخر. ولذا هذا القائل قال أن نظر الرجل إلى الرجل محتاج إلى الاستثناء، مو مثل المرأة. المرأة مو نظر، شو قلت لكم؟ ستر عندنا. الآن باب النظر الرجل إلى مماثله مفروض نحن والآية الكريمة يكون حرام مثل المرأة، شو الفرق؟ ليش ينظر إلى مماثله؟ ما عندنا استثناء. إذا يجب الغض يكون ما يباوع، حتى المماثل ما يباوع، يعني جسمه طبعا مو ما إظهاره. بس مع ذلك أن نظر الرجل إلى رجل ما يحتاج إلى تحليل الجماعة، قالوا لأن خارج عن مورد الآية بلا كلام، كأن المنظور بالغض مو هو هذا. القائلين يعني طبعا أعطيكم بس قائلين، يعني القول المشهور والمباني الأعلام، الآن ماكو واحد عندنا من الأعلام قديمني إلا إذا كنت شاذ، أن الرجل لا يجد أن ينظر إلى جسد الرجل الآخر ما عدا العورة، وما يحتاج إلى محلل همات بعد، يعني ما نحتاج يقول أن الأصل الحرمة ونحتاج إلى دليل تحليلي، ما نحتاجه، لأنه هو أصل القضية ما عندنا دليل على الحرمة. ويجوز النظر إلا ما دل الدليل على حرمة النظر، وهو المرأة الأجنبية، هذا حرم النظر إليها إلى جسدها. ولذا المحارم داخلات ويا الرجل، ويا الرجل، يعني جواز النظر إلى المحارم، جسد المحارم ما عدا العورة داخل بالحكم العام، بحكم الجواز. فيبقى الحرام هو المميز، وحينئذ إذا الخنثى ما يحرز كونه من المحرمات يبقى على أصالة الحل، ما عندنا دليل على الحرمة. والمرأة كذلك في باب النظر، المرأة لها أن تنظر إلى كل أحد، ما عندنا إلا ما قام الدليل على حرمته عليها، حرمة النظر إليه، وهو غير المماثل، يعني الرجل، حيث أن الخنثى غير محروس كونه رجلا عندها، فيجوز لها أن تنظر إلى الخنثى، ما عندها مشكلة بالنظر. وأما الآية كما قلت لكم، آية الغض لا تصلح دليلا لهذا القائل، وإنما كما أن هذا القائل، ووجه الثاني كما هم يعني أشرنا أن الثاني قد يقال هم يشكل عليها، لأن تخصصت العموم، يقول هو ماكو شارة إلا تخصيصه، لأن حتى الأول إذا يلتزم يكون يخصص، فالتخصيص حاصل على كلا الأقوال، لكن القول الأول بالتخصيص راح يقع في مشكلة، إحنا ما نقع في المشكلة، هو كن نخصص ما عندنا، إبقاء غض النظر على إطلاقي ما يمكن التزام به، يعني يلزمه تخصيص الأكثر على كل حال، فلا بد من تخصيصه، لكن تخصيصه مع القول بالحرمة بعموم الحرمة يلزمه مشاكل أخرى، بينما تخصيصه على القول بالحل ما عندنا مشكلة، يلزم تخصيص واحد في كلا الإطلاقين وتخصيص الحكم بالعورة، ويدل عليه من جماعة استدلوا، لو عندنا نصوص أكو تشير إلى أن حرمة النظر العورة، أما حرمة النظر إلى عموم الإنسان ما عندنا ظاهر، عندنا العورة هي بها المشكلة، فيكون دليل الآية أنه يغض أبصارهم هذا، إلى مضافا إلى بعد بحث فقهي هناك بالنكاح أن معنى الغض ما هو، هسه مسألة أخرى هي مو محل كلام، أن الغض ما هو معناه، شنو معنى الغض؟ هذا معنى الغض أن يكون ما يباوع أو يقلل من نظره إلى آخره، فمعنى الغض هو بالحقيقة يعني لغة مو يعني عدم النظر، الغض يعني به يعني عدم الالتفات مع النظر طبعا،
عدم تأثر بالشهوة
مثلا، عدم الالتفات. ولذا هي العبارة اللي يشيرون إليها، يعني شفت السيد خوي ينبه بالنكاح، طبعا كتاب النكاح من جنة ندرس كتاب النكاح، سيد الخوي ينبه يقول عندنا تستخدم حتى احنا في مصطلح مع الغض عن هذه المطلبة عندنا نستخدمه بالمصطلحات مع غض النظر عن هذه الأدلة، مع غض النظر عن ضعف السند، غض النظر يعني مو تغمض عينك يعني شوفه بس تخليه على صفحة. فإذا الآية يغضوا أبصاركم يعني ومن يغضوا يعني باوعون وما يلتفتون، هيك يصير كل الآية خلاف المقصود، صار واضح؟ فمعنى الغض هم عندهم فد مشكله بيه، شلون نحدده، شلون شنو تحليله لغه، فالمعنى طويل منك احنا مطلب مو فقه مو اصول، يعني كلام جاي يتكلم مساله اصوليه، لكن الشيخ دخلها في الفقه بين العلم الاجمالي من حيث حكم الخنثى ان اكو علم اجمالي بجواز النظر او حرمته على الكلام، فبعد صار بس نفس الايه بها كلام مفصل هناك في النكاح ان معنى الغض ما هو، بس المهم عندنا دلاله الغض احنا سامو معنى ما لنا علاقه بيه قلتكم.
بعض النظره الاولى حلال والثانيه
مو بس النظر الأولى، بعض حتى عند النظر جائز، ما عندنا مشكلة بالنظر، مسألة طويلة هناك كبيرة، بحث طويل يعني بحث بتفاصيل كثيرة.
يظهر بعض الصلاة يقول بدون شهوة يعني نظر عادي عابر هذا.
حتى النظر إيش عندهم بعض مجوزه، ما بيشكل. يعني عندنا الرواية صحيحة يا أمة مشكلة هنا، يعني قلت لكم مو بس مشكلة، بعد معنى الغض هذا المعنى، بعد بحث نكاح صار هذا، بعد جواز النظر وعدمه وماذا يجوز النظر إليه وماذا يجوز كشفه، في مسألة صارت ثانية دخلت في منحى آخر. احنا هسه كلامنا فيما يستفاد من الغض في الايه الكريمه هل يدل على عموم التحريم او عموم الحل، هذا اللي كان محل فاثرنا بالمورد العملي. اذا كانت تدل الايه على عموم التحريم الا ما احله الله يكون القول مثل كما قال القائل الاخر مو صاحب الفصول بانه يحرم نظر كل منهما الى الخنثى ما لم يحرز التحليل، وان كانت دلاله الايه كما قلنا كما مذهب صاحب الفصول يكون اصاله الحل حتى يثبت التحريم، فحينئذ كما يقول صاحب الفصول شبهة موضوعية وشبهة الموضوعية مجرى براءة، فيجوز لكل منهما أن ينظر إلى الخنثى بلا 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 مانية. المهم كان عندنا هذا أنه دلالة الآية على معنى الغض ماذا؟ إن دلت على أن الأصل التحريم إلا ما حلته الآية حله الله، فيصير الحكم الأول الحرمة حتى يحرز التحليل، ومع عدم إحراز كونه محللا لأن الذكر ما يحرز كونه ذكر، الأنثى ما تحرز كونه أنثى، فلا يجوز النظر، راح يصير الدليل الأول الحرمة. وإن لم تدل الآية على عموم الحرمة بل الأصل الحل إلا ما حرم النظر إليه، والغض معنى آخر عن العورة مو عن النظر الخارجي، فحينئذ راح يصير جواز النظر إلى كل أحد إلا ما حرم النظر إليه، وحينئذ كنت تحرز موضوع الحرمة، وحيث أن الشبهة موضوعية حرمة غير محرزة كما قال صاحب الفصول رحمه الله فيجوز النظر إليه، لأن شو ما موضوعي شو موضوع مجرى براءة. صار واضح التوضيح المطلب من حيثية الغض وغيره، يعني اللي بنت الآية الكريمة عليه بنوا المطلب عليه. ولذا قال الشيخ وأما معاملة الغير معها فقد يقال، هذا كلام صاحب الفصول رحمه الله، بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها لكونها شبهة في الموضوع والأصل الإباحة في الشبهات الموضوعية مو مثل الشبهات الحكمية. وفيه ساشيا قال قد يشكل على صاحب الفصول، هذا قول القائل الآخر، أن عموم وجوب الغض على المؤمنات إلا عن نسائهن، هذا كأنه القائل كما قلت لكم استدل حاول يستدل بعمومات الغض، وأن الآية في الرجل ما بها تخصيص بس مستثناء بالمرأة بها استثناء النساء، صار واضح؟ هذا قد يدل على أنه يحرم النظر إلى كل ناظر، ولذا اضطر كأنه الآية اضطرت في النساء إلى تخصيص النساء، فمن جهة النساء اللي يعني افتهم الدليل إلا عن نسائهن أو الرجال المذكورين في الآية بالنسبة للمرأة إلا على أزواجهن وما ملكت أيمانهن أو أبائهن أو بعولتهن، هذه الآية بها تفصيل يدل على وجوب الغض عن الخنثى، إلا أن يقال هذا الدل فيه من هذا، هذا فيه كأنه الشيخ يقول القائل يعني المستشكل الباني على الوجه الثاني قد يستشكل على صاحب الفصول بهذا الاستشكال، لكن احنا قلنا ان هذا الاستشكال ليس في محله، لان الشيخ طبعا بحث فقه ما حوله كل فقه، بس اشار الى المطلب انه المطلب مبني على وجهين، وجه صاحب الفصول رحمه الله الذي هو القول بان الغض كما قلت لكم في الآية الكريمة وما ورد في استثناء النساء ليس عن الغض وانما عن وجوب الساتر، وليضربن بخمورهن على جيوبهن على جيوبهن الا استثنت الايه ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الا كذا ونسائهن، اظهار الزينه الظاهره هذا جائز للنساء، فمو للغض، غض وحد آية بها فصلين، آية طويلة هي، الآية كل يعني طويلة كلش بها أحكام هواية. فذكرت الآية من حكم الأول بس بالرجل كما قلت لكم ما فصلت أصلا. رجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، خلص انتهت الآية بالرجل وانتهت، يعني حدها لهنا كل تفاصيل ما بها. التفصيل وين صار؟ بأحكام المرأة. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ثم أعطت مجموعة أحكام. هاي الحكم الثاني اللي هو بأن يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذه إلا ما ظهر منها بالأخير، يعني لا يبدين الزينة إلا للبعولة وللكذا وكذا وما ظهر منها، هذا ما ظهر بالأخير، وطبعا آخر الآية. هذا من المستثنيات من وجوب الستر، فيجب على المرأة أن تستر بدنها إلا عن الرجل عن كذا وما ظهر من زينتها، وعلى نسائها، نسائها يعني النساء مجموعة النساء. فاستثناء النساء ليس من الغاب، هذا المهم كان في الاستشكال، يعني على من استشكل على صاحب الفصول، المستشكل كان قلت لكم وجه استشكال هذا أن جعل عموم الغض استفاد منه العموم بدليل الغض في النساء، ولا الرجل ماكو، قلت لكم ما عندنا شيء، ماكو عندنا شيء واضح يعني، فاستفاد عموم النظر المنع من الكلام في النساء. لكن كما قلنا هذا ما يفيد، أولا أن الاستثناء النساء ليس من الغض وإنما من وجوب الستر، وثانيا أن هذا إذا بقينا على عمومه يلزم تخصيص الأكثر. اضطر هذا القائل المناقش لصاحب الفصول، مو لمناقشه قول ثاني طبعا استقدم يناقش صاحب الفصول، يعني يبني واحدة على مبنى، اضطر أن يقول بأن هذا الغض مو على عمومه وإنما وارد في المماثل يعني البشر، فتغض بصرك عن كل إنسان كل إلا ما دل الدليل على حليته. أو قلنا له هذا تخصيص، إذا تخصيص شنو الوجه؟ ليش تخصصه بما جاز النظر؟ وكما يخصص الجماعة خصصه، قالوا هذا غض البصر عن العورة، ما عندنا مشكلة دي. فبعد ما يصبح دليلا لوحده معارضا لدليل الحل الذكر وصاحب الفصول رحمه الله. ولذا هم الجماعة ظاهر أنه عندهم كلام فيه أنه يجوز النظر، صار واضح؟ نعم العورة مسألة مسألة أخرى، عولة باعتبار أن بالعكس الحكم في العورة أنه حرمة النظر إلى العورة إلا ما جاز النظر إليه، هنا يكون يحرز أنها زوجة أو أمة أو محللة حتى يجوز النظر له. طبعا هذا لأنه عندنا دليل تحريم، وما هو المشهور قد سامعين زون أكثركم مر عليكم أنه عندنا الأصل في الدماء والفروج والكذا الاحتياط، هم ما إلى أصله طبعا، هذا يعني مسألة لا أصل لها، تدعى لكن لا أصل لها في البحوث الفقهية، وإنما تتوارد على ألسنة بعض الفقهاء وهي لا واقع لها، ما عندنا هيك شيء، هيك قاعدة، حالة حالة غيرها يعني بالحقيقة، لكن الأصول فيها تقتضي الاحتياط، مو الاحتياط في الفروج، يعني مو عندنا دليل أن الشارع قال الاحتياط في الفروج والدماء والأموال، ما عندنا هيك شيء، وإنما الأصول فيها تقتضي الاحتياط، تقتضي دائما الحرمة، يعني أصولها مو براءة، أصول احتياطية. فمن هذا صار كان له قاعدة أنه الدماء والأصل فيها الاحتياط، مو الأصل فيها الاحتياط، ما عندنا حالة حالة، الأصل فيها البراءة، ما عندنا هي بالحق، ماكو ما له وجود، ما له وجود.
بس ذاكرينهم
ذاكرين. يتعرضوا له بالفقه مروا عليهم دائما، والأصل في كذا الاحتياط، ولأنه في مدر. بس ما عندنا يعني قاعدة فقهية في الشيء دليل شرعي آية رواية أنه الأصل في الدماء والفروج والأموال الاحتياط، ما عندنا. وإنما لأنه في الموارد المال والفرج والنفس الأصول ما تجري، أصول البراءة ما تجري. أي بعد مورد هم فقه هناك في مورد الأصول جريان الأصول. الأصول ما تجري، فإذا الأصول ما تجري يصير الاحتياط هو الطريق، فمو أن عندنا دليل الاحتياط، يعني مو تختلف عن بقية عن غيرها من الأحكام. حال بقية الأحكام ما تفرق. إذا هي براءة يجري يجري. بس حيث أن مجاريها مو براءة دائما هي، فلأن أدلتها عكسية كما قلت لكم، أنه باب النظر إلى العورة مو لخصوصية الفرج، يعني عندنا أدلة. أن العورة لا يجوز النظر إليها إلا ما جاز النظر، فالدليل يحرم مو القاعدة، ولا القاعدة الجواز، لما عندنا هيك دليل هم أصالة الحل تجري، ماكو فرق، ما يفرق بين العورة وغيره، شو الفرق؟ صار واضح ما عندنا فرق، يعني ما عندنا دليل، فالرواية تقول العورة لحكم خاص، لا يعني قصدي لولا هاي الرواية الخاصة تقول أن يحرم النظر إلى العورة، طتنا قاعدة ولا يجوز النظر إلى العورة إلا الخصوصية، لأنه هاي طبعاً بها عندنا آية كريمة بالنسبة للعورة. لأنه إلا العورة إلا الزوجة والزوج والأم المحللة والأم المملوكة، صار واضح؟ فنان حكم خاص، فهذا مو القاعدة المشهورة، كما ما عندنا قاعدة قلت لكم بالحقيقة.
هذه الآية دخل
يا هي آية
هذه
آية اليوم ها خلنا نقرأها يعني سهل بعد كملنا نقرأها لا بأس. قل للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. آية خلصت الرجال قلت لكم حكمهم ما كلمتين. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم إلى آخره. فاستثناء النساء بالحقيقة من إبداء الزينة كما قلت لكم ولا يبدين زينتهن إلا لنسائهن مو غضن أبصارهن. غضن أبصارهن ماكم بداية قل للمؤمنات يغضن أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالآية كما أشار يعني أشاروا إلى الأعلام في مقام الاستدلال قلت لكم بالفلاك في النكاح يا مورد النكاح وكلام التفصيل فيها في النكاح ولذا حكم في جامع المقاصد على هذا الوجه الثاني محقق الكركي بتحريم نظر الطائفتين إليها. حكم على الوجه الثاني مو الوجه الأول وجه صاحب الفصول بنى على الأصل التحريم كتحريم نظرها إليهما كما هي يحرم عليها النظر إلى الرجل المرأة يحرم على الرجل النظر إليها. بل ادعى سبطه محقق الدامات هو سبط المحقق الكركي رحمه الله ادعى على ذلك الاتفاق على ذلك عند يعني رسالة هو رسالة بالرضاعة كذلك يعني هو يذكر المسألة ثم قال الشيخ وراها قال فتأمل جدا تأمل جدا هذا إشارة إلى ضعف مبنى جامع المقاصد يعني كما قلت لكم فقهيا الشيخ ما باني عليه هناك بالفقه الشيخ هو باني على أنه يجوز نظر الرجل إلى الخنثى ونظر المرأة إلى الخنثى كلاهما يجوز لهم النظر في باب النكاح هناك عدة رسالة والشيخ عدة في النكاح يعني فقه عدة المباحث الفقهية في النكاح يتعرض إلى المسألة ويدخلها في مثل ما ذكر صاحب الفصول رحمه الله في أصالة البراءة وأن الشبهة موضوعية والشبهات الموضوعية مجرى براءة ودليل على حرمة النظر إلى كل منظور ما عندنا وكلام جامع المقاصد ضعيف مو يعني هذا الدليل اللي استدل به كما قلت لكم وجه دليل هذا هو وجه الاستدلال بالآية الكريمة من هذا الطريق مو تام. لذا هو الشيخ ما عقب فقهيا قلت لكم مطلب فقهي قال تأمل جيدا أكو مطلب بي يعني بكلام هناك مطلب محل الفقه مو هنا فيأتي الكلام تفصيلا في الفقه في أنه هناك حكم النظر وعدمه لكن الشيخ من بنى فقهيا على جواز نظر الرجل والأنثى إلى الخنثى لعدم الدليل على الحرمة وكما قلت لكم الأصول تجري فيها أصالة
يعني الرجل ينظر إليها كرجل
مو كم ينظر إليها كشيء آخر إيه ما ينظر له نفس الشيء
نفس الشيء كأنه مرة
يعني كأنه مرة لأنه أصالة نكتكم يعني الأصل يجري هنا ما يمنع الأصل ما في جرايم ما يكون مانع لجرايم الأصل شوات الموضوعية لعدم مانع يعني يصطدم بالمانع الآخر يصطدم مع الرجل يشع عليها يعني أصالة عدم كونه مرأة يصطدم مع الرجل يعني أصالة عدم كونه رجل هم يجري بس كل واحد حكمه إله المرأة حكمها إله والرجل حكمه إله لا يصطدم الأصلان معا في مورد واحد فحينئذ ما تكون مشكلة حتى الخنثى مع الخنثى نفس الحكم راح يجي يعني هو ما يدري نفسه ذكر له أنثى ويجوز له النظر إلى الطرف الآخر لأنه ما يحرز الحرم لأنه ما يعلم أن الطرف الآخر مماثل إلى لولا فحيث أنه أصالة عدم المماثلة يعني أصالة عدم المماثلة ما تنفع هنا قصدي ما تأثر
إلى المرأة والرجل
إلى الخنثى خنثى إلى الخنثى يعني هم عنا يحرز نفس الشيء هم شبه موضوعية بالنسبة له حيث شبه موضوعية فبعد الحل يجري في حقه فكتحريم نظريا إليهما بل ادعى سبطه الاتفاق على ذلك فتأمل جدا سيأتي الكلام في النكاح ماذا هل يجوز للرجل أن يعني ينكح الخنثى أو للخنثى أن تنكح امرأة المطلب خلوه على باكر لأنه يعني سواكو ما هو بقى أربع دقائق وعلى باكر الشيخ قال أكو حلقة طلبة جاهز يدرس كفاية تخلص اليوم أظن أو باكر يخلص إذا تحقون بينا بالظن فقال على السبوع الجاي يلتحقون فالأربعاء يعني قال لا تبدون مطلب جديد حتى الظن يبقى للسبت فهم هو الوقت أدرك نفسه إلى 3 دقائق معي، وهم مراعاة للطلبة اللي يلتحقون بالحلقة يعني، حتى الظن يكون ابتداء يوم السبت بالظن، مطلب جديد يعني يريدون يحضرون منه. لا يأتي الكلام. والحمد لله.
المكان زين شلون يا سعد؟